أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل بنا الكلام إلى الحديث السابع من أحاديث الباب الأول من أبواب كتاب أو أحكام العشرة في السفر والحضر. قال الشيخ الحر رحمه الله: وفي السرائر نقلا من كتاب العيون والمحاسن للمفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى، وفي نسخة السرائر عن أحمد بن محمد بن يحيى بدل محمد بن أحمد بن يحيى، عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن خيثمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبلغ موالين السلام وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح وأن يعود صحيحهم مريضهم وليعد غنيهم على فقيرهم وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم وأن يتلاقوا في بيوتهم وأن يتفاوضوا علم الدين، فإن ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا، وأعلمهم يا خيثمة أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل الصالح، فإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. في الحقيقة سند مضمون هذه الرواية يمكن أن يعد دستور عمل لكل واحد من الشيعة الإمامية، ودستور عمل لكيفية تعاطي المؤمن مع أخيه المؤمن، الشيعي مع الشيعي داخل المجتمع الشيعي، حتى لو كانوا يختلفون في الأفكار، في التوجهات، في الأولويات، في أمور أخرى، ولكن يبقى أنه المسلم الشيعي هكذا ينبغي أن يتعامل مع أخيه المؤمن الشيعي، لأن الرواية رتبت المسألة موالينا، كل من يعتبر أنه من موالي الإمام ويعتبر غيره أيضا من موالي الإمام، أو يجزم بأن الإمام يقول من يقابلني هو من موالي الإمام أيضا، فينبغي أن يكون التعامل معه على هذه الطريقة: الأمن الاجتماعي فيما بينهم، باعتبار أن مثلا الصحيح يعود المريض والحي يشهد جنازة الميت، يتلاقون في البيوت. الأمن الاقتصادي فيما بينهم ليعد غنيهم على فقيرهم، والأمن الثقافي فيما بينهم أن يتفاوضوا علم الدين. فعلى كل هذه المستويات لا بد لنا نحن الإمامية من أن نعمل فيما بيننا على هذه الطريقة. أما بالنسبة لسند هذه الرواية فقال: وفي السرائر نقلا عن كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد. الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه عندما ترجم الشيخ المفيد ذكر أن للشيخ المفيد عدة كتب، وعد من كتب الشيخ المفيد كتاب العيون والمحاسن وكتاب فصول من العيون والمحاسن. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الطوسي في الفهرست عندما ذكر الشيخ المفيد عد من كتب الشيخ المفيد كتاب الفصول من العيون والمحاسن فقط، ولم يعد كتاب العيون والمحاسن بنفسه. في الحقيقة هذا الكتاب الشيخ المفيد بنفسه قد تعرض أن له كتاب اسمه العيون والمحاسن. يعني أولا نحن بحسب شهادة الشيخ النجاشي نعم يؤيد كلام ابن إدريس أن للشيخ المفيد كتاب اسمه كتاب العيون والمحاسن. والشيخ النجاشي بنفسه شيخ المفيد بنفسه في كتاب الإفصاح تعرض لأن له كتاب اسمه كتاب العيون والمحاسن. فلا شك ولا ريب أن للشيخ المفيد كتاب اسمه كتاب العيون والمحاسن. طبعا كتاب الإفصاح كتاب العيون والمحاسن وكتاب الفصول من العيون والمحاسن كل واحد من هذين الكتابين غير موجود في زمانه. يظهر من السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه أن الشيخ أنه قام بأخذ طرف وقسم من روايات كتاب العيون والمحاسن واستفاد منها في كتابه في بعض كتبه. نعم. وهناك كلام لبعض الباحثين أن نسخة من كتاب العيون والمحاسن كانت موجودة عند السيد ابن طاووس يعني في القرن السابع الهجري. يمكن أنه يقال لا يبعد بالنسبة للشيخ المفيد يعني هون لا يأتي إشكال طريق ابن إدريس لكتاب الحسن بن محبوب في السرائر للنقل عن كتاب الحسن بن محبوب باعتبار أن بين ابن إدريس والحسن بن محبوب هناك فاصلة زمنية معتد بها. أما إذا صح الكلام القائل بأن السيد ابن طاووس وهو متأخر عن ابن إدريس الحلي لديه نسخة من كتاب العيون والمحاسن فحينئذ لا يبعد أن يقال أن لدى ابن إدريس نسخة أو اطلع عليه بواسطة واحدة. لاحظتم؟ لأن الكتاب فقد أو لم تعد نسخه موجودة فيما بعد السيد ابن طاووس مثلا. هذا شيء. شيء آخر أنه لا حتى لو قل لو لم نقبل أن الكتاب كان موجودا في زمن السيد ابن طاووس نقول هكذا ابن إدريس كم هي الفترة التي يبعد فيها عن الشيخ المفيد؟ صح 100-150 سنة ولكن هناك اتصال وعدم انقطاع بلحاظ الشيوخ والعلماء والمؤلفين والمصنفين ما بين الشيخ المفيد وبين ابن إدريس. فإذا على هذا الأساس يمكن أن يقال لا مشكلة رئيسية في نقل ابن إدريس عن كتاب العيون والمحاسن ولا أقل إذا أبيت عن ذلك من جريان أصالة الحس بشكل واضح في نقل ابن إدريس عن كتاب العيون والمحاسن لأن احتمال الحسية مرتفع. احتمال الحسية في هذا المورد مرتفع واحتمال الحدسية متدني باعتبار القرب الزمني أو باعتبار ماذا؟ باعتبار أن مثلا هناك شيوخ مباشرين لابن إدريس لعلهم أدركوا الشيخ المفيد أو شيوخ مشايخه أدركوا الشيخ المفيد وخاصة أن كتب الشيخ المفيد كانت رائجة وموجودة بكثرة ضمن العلماء الشيعة. فمن هذه الجهة فعلا ما في مشكلة رئيسية. قد واحد يقول لي أنا لا أطمئن إلى هذا المقدار جيد لا يطمئن ولكن هذا المقدار إنصافا قد يطمئن به. الكلام أين؟ في السند الذي يلي الشيخ المفيد. هل هذا إما السند للشيخ المفيد وبحسب الظاهر هذا السند للشيخ المفيد من ماذا؟ من كتاب العيون والمحاسن باعتبار أن أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد شيخ للمفيد بحسب الظاهر. الراوي الأول بعد شيخ المفيد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هو ابن محمد بن الحسن بن الوليد وشخصية بحسب الظاهر معروفة معروفة رجاليا معروفة في عالم الأخبار والأحاديث حتى قد يستظهر أنه معروف من الناحية العلمية إلا أنه وللأسف هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لم يوفق ولم يمدح مدحا عاليا يقرب من درجة التوثيق. وعلى هذا الأساس نلتمس لي القول بوثاقته بعض الوجوه. الوجه الأول أنه شيخ إجازة، فيندرج تحت ضابطة مشايخ شيخوخة الإجازة، أنه شيخ الإجازة ثقة، طبعا بالتفصيل الذي ذكرناه. الأمر الثاني أو الضابطة الثانية أنه من المعارف، يعني هذا شخص معروف في عالم الأخبار والروايات، وهو ابن النقاد محمد بن حسن الوليد، نقاد الأحاديث ابنه هو، وهو من القميين، فمتأثر حتما بالجو القمي. مع كل هذا لم يضعف، شخصية معروفة جدا لم يضعف. فنقول صحيح أن عدم التضعيف كعدم التوثيق، كلاهما بالنتيجة أمر عدمي، لا في توثيق ولا في تضعيف، ولكن دواعي عدم التضعيف قليلة، دواعي عدم التوثيق كثيرة. لاحظ كيف، إذا أنا شخص لا أوثقه يمكن يكون لأنني لا أرى أنه بحاجة لأن أوثقه، وثقته واضحة، يمكن أن يكون سهوا مني، يمكن أن يكون لاختلافي مثلا ثبوتا نحن، يمكن أن يكون لاختلافي معه في باب فكري في شيء من الأشياء، فأنا لا أوثق، ويمكن أن يكون لأنه لم تثبت وثاقته عندي. فإذا التوثيق، عدم التوثيق لشخص له أسباب متعددة، أما عدم التضعيف لشخص له أسباب متعددة مثل عدم التوثيق، عدم التضعيف لا، عدم التضعيف إنما يكون متى؟ فيما لو لم أحرز الضعف، صح؟ أنا عندما لا أحرز الضعف، إما لتعارض القرائن أو لعدم وجود قرائن كافية على الضعف، أنا لا أضعف. نعم، ولذلك يكون لأن هذه النقطة المنقولة من الناحية العرفية العقلائية، الجرح أصعب من التعديل. فإذا كان هذا شخصية معروفة والجرح أصعب من التعديل ولم يجرح، فيمكن أن يقال أن هذا لو كان مستأهلا للجرح لجرحوه. هكذا يهون الخطر. أي لا، ما نقول إن كان لبن، هلا ما نعمل تكتمين، مش لو كان لبن عم نقول، منقول مع كونه شخصية معروفة ومع كونه بحسب الظاهر، هو يمكن بحسب الظاهر إما بطبقة شيوخ النجاشي والطوسي والشيخ الطوسي أو بطبقة أقل شوي من شيوخهم، يعني ما بين شيوخهم وطبقتهم. نعم مولانا، لا، ذاك محمد بن الحسن بن الوليد، أنا نتكلم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أول شخصية في السند. لاحظته؟ مع كونه بمعاصر لإلهم أو قريب منهم للشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، وشخصية معروفة جدا، هن يعني حسب الظاهر واضح أنه شخصية معروفة، شوف عدد الروايات اللي ورد فيها أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا مع أن الجرح أصعب من التعديل، يمكن أن تقول أنه يكفي مثلا. هذا اللي ما نقوله، مش عم نقول أنه لو كان، لا مع خصوصيته، يعني مش مطلقا أي شخصية وثق كل المجاهيل، كيف؟ مش أنه نحن أي شخصية في عالم الأحاديث والأخبار لم تضعف نحكم بوافقتها، لا، شخصية معروفة في عالم الرجال في عالم الأحاديث، مذكور عنها روايات كثيرة جدا، زمنه قريب جدا من زمن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، ومع ذلك لم يضعفوه، يعني سلم ما في جهة جرح. هذا اللي ما نحاول نستظهره. هذا الطريقة، وإن أبيت عن هذا مولانا الكريم، هناك طريقة ثالثة، أن الأجلاء كالشيخ المفيد أكثر الرواية عن أحمد بن محمد بن حسن الوليد مباشرة، وأكثر الأجلاء الرواية عن شخص لو كان هذا الشخص ضعيفا هذا كان محل خدش. حطهم اكثار هؤلاء الاجلاء كلهم هذا يبنون على انه مثلا واضحة وفاقته. اما لماذا لم يتعرضوا له، لماذا لم يوثقوا، فمثل ان له اسباب كثيرة. هناك من الرواة من هو من اجل الاجلاء ولم يوثقوهم، يعني ليست اول قارورة تكثر. فبالنسبة نعم. نعم. المسألة يعني بالنتيجة المسألة ليست مسألة تعبدية، أنه صدر من المعصوم كلمة فنحن نتعبد، لا، قرينة من قرائن التوفيق. فإذا الشخصية الأولى، لا يبعد أن يطمئن الإنسان بوثاقة أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد بضم هذه الأمور إلى بعضها البعض. الشخصية الثانية هو نفس محمد بن الحسن بن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد لا كلام في وثاقته وفي جلالته وفي فقهه، حتى عبر عنه الشيخ النجاشي شيخ القميين وفقيههم. وما ورد من أنه مثلا كان نقادا، ما ورد من أنه كان، لا يضر بشخصه أبدا. طبعا محمد بن حسن بن الوليد هذا المقدار نحن لأجل التطبيق يكفي، ولكن أقول أنه لتأثير محمد بن الحسن بن الوليد على عالم الأخبار بشكل عام وعلى علم الرجال بشكل خاص، من الجيد أن يتعمق الإنسان في هذه الشخصية، في دراسة أبعاد شخصية محمد بن حسن بن الوليد، لما له دور كبير في فهم طبيعة القميين. أنه عندما يقال طعن عليه القميون، ضعفه القميون، على أي أساس، ما هي مبانيه، ما هي أفكاره هذا الشخص، من الجيد أن تعرف. الشخصية الثالثة سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله بن أبي خلف هذا شيخ القميين، شيخ هذه الطائفة بعبارة الشيخ النجاشي، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. كان سعد يعني على جلالة قدره وعظمته أيضا غير قابل للإنكار. طبعا هنا شيء ملفت في سعد بن عبد الله الأشعري. سعد الأشعري عبر الشيخ النجاشي أنه سمع من العامة شيئا كثيرا، يعني حتى في زمن سعد، لأنه بحسب الظاهر سعد بن عبد الله الأشعري في أي طبقة؟ نعم، إمام الهادي مثلا، إمام الجواد أو الإمام الهادي، لأنه بعد عندنا محمد بن أحمد بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن. هذا ملفت أنه حتى في ذاك الزمان كان شو يسمعون من العامة، يعني كان هناك مخالطة بين الشيعة والعامة. وإذا تراجع هذا دأب رواتنا وعلماءنا وفضلاءنا وفقهانا، هذا دأبهم أن يسمعوا منهم ونسمع منهم، و الأمر كان ليس بهذه الطريقة الموجودة من الفرز. نعم نعم، هذا اللي بدي أعبر عنه، أنه في أيام الأئمة المتأخرين عندما اشتد ظرف الطقية، عندما اشتد ظلم بني العباس، مع ذلك كان هناك مخالطة وشخصية مثل سعد بن عبد الله ذهب وسمع من العامة، وكثيرا عبر سمع من العامة شيئا كثيرا، وسمعهم من هن الشيخ النجاشي. نعم.
أنا سعد بن عبد الله يعني توفي في عام 300.
نعم.
ومحمد بن وليد قد توفي 343.
نعم.
يعني كيف نقل، يعني هو 40 سنة مات بعدها، يعني بعد سعد بن وليد.
مات بعده بأربعين سنة، لأنه أكبر منه بأربعين سنة. كما الآن مثلا من أقول لك أكبر مني ما أنا بأربعين سنة أروي عنه، ما في مشكلة في ذلك، يعني هذا وجود فاصلة بين موتي وموته أربعين سنة، هذا لا إشكال. أن يكون أكبر مني بخمسين سنة يمكن أن ألقاه وأن أروي عنه، لا إشكال في ذلك.
ولا أقول أستاذ، لا أنا أقول مثلا من هو أصغر منك أربعين
سعد أصغر من محمد بن الحسن الوليد بأربعين سنة أم العكس؟
يعني وفاة لسعد بن سعد هو 300.
نعم.
ووفاة لمحمد
340.
343.
جيد. أيهما يكون أصغر من الآخر؟ محمد بن حسن الوليد أصغر. ومحمد بن حسن الوليد هو الذي روى عن سعد. هذا لا إشكال فيه. واضح؟ نعم. الشخصية الثالثة محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى العطار صاحب كتاب نوادر الحكمة، وفي نسخة السرائر أحمد بن محمد بن يحيى. على أي حال ما في مشكلة في هذا الراوي، بحثناه في أوائل أسانيد هذا الباب أتصور، وتحدثنا عنه أنه لا كلام في وفاقتهما أي واحد منهما كان. الشخصية الثالثة يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام، ويونس لا كلام في وفاقته وفي فقهه، والإمام الرضا عليه السلام كان يرشد إليه في الفقه، يأخذ زكريا بن آدم ويونس بن عبد الرحمن يأخذ عنهما معالم دينك ليونس. نعم القميون ضعفوا يونس بن عبد الرحمن. هذه بعض الأخوان يمكن الشيخ محمد الشعيب حكي مرة هذا موجود، أنه بحسب الظاهر يونس كان له مباني كلامية، له شبه أشبه ما يكون بالمدرسة، كما كان لهشام بن الحكم هكذا مدرسة وما شاكل ذلك. هذه المدرسة بحسب الظاهر لم تكن تتلائم كثيرا مع التفكير القمي، ولذلك ضعفه القميون. وعلى الرغم من تضعيف القميين له لم يتردد أحد في الأخذ بروايات يونس. أخذ عنه معالم ديني. الروايات الواردة في حق يونس، مجال الشيخ حسين حكي عن الروايات، هناك روايات تمدح يونس مدحا كبيرا، وهناك روايات تذم يونس. الروايات الذامة كما ذكر سيد الخوي في المعجم بمعظمها ضعيفة السند. تبقى عندنا روايتان تذم يونس فقط، حتى أحضر لكم هذه الروايات التي تذم يونس. نعم نعم. بالنسبة ليونس بن عبد الرحمن الروايات التي تمدحه ما ذكره الشيخ الكشي مثلا، أخبرني غير واحد من أصحابنا عن جعفر بن محمد عنه، حدثني علي بن محمد بن قتيبة، حدثني الفضل بن شاذان كذا، وكان فلان الفلاني عبد العزيز المهتدي، وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصة الرضا، إني سألته فقلت إني لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ يعني لم يسأل الإمام عن يونس كيف حاله، سأل الإمام أنه لا أستطيع أن أراك فكيف آخذ معالم ديني؟ فماذا أجاب الإمام؟ قال فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن. هذه مهمة جدا، مش أنه الراوي سأل الإمام ابتداء عن يونس حتى تقول لي في ارتكاز الراوي هناك شيء ملتبس عن يونس والإمام أقره عندما أجاب مثلا ولم يتعرض له، لا، الراوي سأل عن ماذا؟ أريد وكيل الإمام الرضا، وبيعبر عنه الفضل بن شاذان خير أهل قوم، سألوا ابتداء عمن أخذ معالم ديني فأجابه الإمام السلام اذهب إلى يونس. أيضا رواية أخرى عن الحسن بن علي بن يقطين، أيضا من الروايات التي تمدح يونس بن عبد الرحمن، عندما أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. مدائح يونس كثيرة جدا، لا كلام في وجود مدائح ليونس بن عبد الرحمن. الكلام بالنسبة لي الذم اللي وارد في حقي يونس بن عبد الرحمن. نعم، إذا تذهب إلى الروايات الواردة في ذم يونس بن عبد الرحمن فإنك تجد مثلا هذه الرواية: عفوا دقيقة فقط، انظر مثلا هذه الرواية: قال العبد الصالح يا يونس ارفق بهم فإن كلامك يدق عليهم، قال قلت إنهم يقولون لي زنديق. يونس عم يحكي مع الإمام الكاظم بحسب الظاهر. قال لي: وما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤة فيقول الناس هي حصاة، وما ينفعك أن يكون في يدك حصاه فيقول الناس هي لؤلؤا. هذه مثلا من الروايات الدالة على فضل يونس، ويمكن أن تكون شاهد جامع. رواية أخرى: الإمام الرضا عليه السلام يقول دارهم، يونس لقي الإمام الرضا فشكى إليه ما مثلا يقال له أو ما يعاب عليه فيه، فقال الإمام دارهم فإن عقولهم لا تبلغ. نعم، إلى غيرها من الروايات المادحة والتي يمكن أن يستظهر. فيها مدح يونس بن عبد الرحمن. أيضا رواية إن شقتي بعيدة وما شاكل ذلك، هذه تعرفونها. طبعا من الملفت أيضا في حياة يونس بن عبد الرحمن أنهم نصوا أنه الواقفة بعد وفاة الإمام الكاظم، بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، عرضوا عليه أموال كثيرة ولم يقبل يونس بن عبد الرحمن، أنه أموال وكذا حتى تأتي معنا وتقول بالوقف وما شاكل، ومع ذلك ثبت يونس على عقيدته. فإذا الروايات الواردة في ذم يونس لم نحصل واحدة منها موجودة، يعني إما تحمل بقرينة هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يداري مثلا هذا الذي يسأل، أو أن الإمام يريد أن يحافظ على يونس باعتبار كما ورد بالنسبة لزرارة بن أعين أن يونس شخصية مهمة ومعروفة وما شاكل ذلك عند الشيعة فيداريه يونس. حفاظ عليه. نعم، الراوي الذي يأتي بعد يونس عن بعض أصحابه، هناك كلام بين العلماء بالنسبة لي مراسيل يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن طبعا من أصحاب الإجماع، يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، فيمكن أن يستفاد من قاعدة أصحاب الإجماع لتصحيح الخبر من هذه الجهة، أن يونس هؤلاء أصحاب الإجماع مثلا لا يروون عن الضعفاء، ويونس وإن أرسل فإنه لا يرسل عن الضعفاء، حاله كحال صفوان ومحمد بن ابن أبي عمير، خاصة أن عبارة الشيخ الكشي أنه أفقه، الأفقه في طبقة الرواية عن إمام الرضا والكاظم منهم الأفقه، عد منهم يونس. وإن لم تقبل هذا فتكون الرواية مرسلة من هذه الجهة. الراوي التالي المباشر عن الإمام عليه السلام خيثمة. في الحقيقة المسمى بخيثمة مدحه الشيء أو ترجم الشيخ النجاشي لشخص مسمى بخيثمة ولم يمدحه ولم يتعرض له بذم أبدا. ولكن في ترجمته لبسطام بن الحسين ذكر الشيخ النجاشي أن بسطام كان وجها وأبوه وعمومته. بسطام بن الحسين عمه من هو؟ خيثمة. عرفته؟ عم بسطام خيثمة، يعني النجاشي نص على ذلك. فيمكن أن يقال خيثمة المسمى بخيثمة وإن لم يوثق في ترجمته هو، ولكنه وثق في ترجمة من؟ ابن أخيه. ولكن على أي حال تبقى عندنا مشكلة ماذا؟ مشكلة أن هذا لا يكفي لتوثيق خيثمة، ومشكلة الإرسال أن هذا المقدار، لأنه قال وكان وجها، التعبير بوجه يدل على المدح، وجها يعني وجيها، حفظهم فقط توصيف لحاله، مجرد أن يكون الشخص وجها هذا لا يعني أنه ثقة وضابط. بس جيد يمكن تقول لي وجه لو كان مثلا يكذب وما شاكل كان ذكره، لكن هذا ما نقبله أولا. وثانيا التعبير بوجه بنظر العرف وبنظر اللغة أنه وجيه، له وجاهة. إذا ثبت أنه بس مشكلة خيثمة مش من المعارف، وارد بعدد بسيط من الروايات، يعني احنا يعني إذا ثبت أنه من المعارف ممكن، ولكن نحن أين نثبت؟ إذا ورد بكم رواية؟ ايه معروف عند من؟ معروف بالرواية، معروف في عالم الرجال، في عالم الأخبار. هكذا شخص مثل خيثمة روي له كم رواية؟ كيف بدي أقدر أقول أنه هذا من المعارف؟ نعم لعله في حسب الأمر والواقع كان وجيها معروفا كذا، لكن هذا لا يفيدني. لا بالنتيجة تعبير بوجه هذا يعني له وجاهة، وله وجاهة أعم من هذه الوجوه كلها. لا ما هذا يترجم له، يعني هو الآن أنا إذا أردت أن أذكر مثلا أهل مطرح معاد الشيخ حسان بلبنان، شو اسمه زال بلاك خندق الغماء، بيجي بذكر من له وجه ومن هو معروف، هذا شيء طبيعي أثناء الترجمة. حصوا خاصة أن الشيخ النجاشي ليس كتابه عبارة، خاصة أنه ما ذكروا به، يعني ذكر هذه المسألة بالعرض، حصوا ذكرها بالعرض أثناء ترجمة شخص آخر، وذكر أنه وجه يعني عائلي عنده وجاهة معروفين بين الشيعة مش أكثر من ذلك. الخبر التالي، لأن الخبر التالي في قلبه راوي واحد، وبالإسناد عن يونس عن كثير أو كثير بن علقمة. هذا كثير بن علقمة لم يذكر في كتب الرجال، فهو إما مهمل على الاصطلاح المهمل، وإما أن يكون مجهولا. كثير بن علقمة. الخبر الثامن نقرأه. عن كثير بن علقمة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله والورع والعبادة وطول السجود وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار، فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه وآله. صلوا في عشائركم، مش في عشائرهم، كما كنا عم نحكي بالرواية السابقة أنها تبين كيفية علاقة المؤمنين ببعضهم البعض في الرواية السابقة. أيضا هذه الرواية صلوا في عشائركم مع الناس، لا في بيوتكم لوحدكم، مع الناس في عشائركم. وعودوا مرضاكم أيها الإمامية، مرضاكم عودوهم، واشهدوا جنائزكم أيضا أيها الإمامية، إذا صار جنازة لبعضكم اشهدوا جنائزكم. وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، يعني بسبب أفعالكم وأقوالكم، لا تقوموا بأقوال وأفعال تجعلكم شينا علينا، يعني تصبحون مما يعاب به علينا، إنما كونوا زينا بما يعني مما لا يعاب بل يحسن به على أساس أفعالكم. حببون، لاحظوا هذه، حببون إلى الناس. الناس مثل ما قلنا إما مطلق الناس أو تكون مختصة بالعامة. حببون إليهم، هذه سياسة الأمة عليه السلام، سياسة الأمة هكذا، حببون إلى الناس ولا تبغضون، أو ولا تبغضون إليهم، لا تبغض، مش بس حببونا، لا تبغضون إلى الناس. هذه يا أخوان جدا مهمة. المبلغ خاصة الذي له تصدي في مجال اليوم وسائل التواصل الاجتماعي على التلفزيون، له صار وجها خطيبا غير خطيب، هو مطالب. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. التحبيب شخص إلى شخص آخر له طرقه المتعارفة، مش أنا بطلع ألعن وأسب الصحابة الذين هم رموز أهل السنة بالعلن جهارا ونهارا، وفي المقابل أقول أنا أدعي أنني أحبب أهل البيت إلى الناس، لا، أنا أبغض أهل البيت إلى الناس بهذه الطريقة، أبغضهم، كما في قوله تعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. شك؟ فإذن هذه واضحة. فجروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل شر. طبعا هذا الحديث وارد بألسنة متعددة ومكررا، يعني إذا كان المضمون غير ثابت هذا لم نستطع أن نثبته مثلا لمشكلة كثير بن علقمة أو لمشكلة الإرسال الموجود في السند، ولكن هذا المضمون وارد وموجود. فيما تبقى لنا من وقت بضع دقائق نكمل الحديث عما كنا نتحدث عنه سابقا، من أن طالب العلم هناك مجموعة من العوائق التي تقف دون وصوله إلى هدفه. من أهم العوائق التي تحول دون وصول طالب العلم إلى هدفه حالة اليأس والإحباط. طالب العلم في بدايات دراسته لا يكون لديه عادة يأس وإحباط، خاصة إذا دخل إلى الدراسة الحوزوية وإلى سلك طلاب العلوم الدينية في عمر صغير، وهذه يعني مفهوما لا تتحقق في ذهنه أنه يأس وإحباط. يكون مثلا يدرس وفرح فيما يدرس، أبعاد المسائل لا يدركها كثيرا، تبعات الأمور، خلفيات الأمور، ما ستقول لا يدركه عادة كثيرا، حتى ولو كان يعني إلى حد ما كبير في السن لا يلتفت إلى هذه الأمور عادة هكذا. بعدما يتقدم في الحوزة شيئا فشيئا فينظر أمامه، في بعض الأحيان يرى أستاذه، يرى زميل أستاذه، يرى جمعا ممن تقدمه في الحوزة، يراهم مثلا يعيشون هموما، يعيشون مشاكل، أفقهم مسدود، فرصهم محدودة، فيعيش حالة من اليأس والإحباط. يقول أنا ليش أسوي هذا؟ سنتين ثلاثة أنا مصير حالي مثل حاله، خمس سنوات مصير حالي مثل حاله، الأمور رايحة إلى خراب، الأمور رايحة إلى مشاكل أكثر، إلى ظروف أكثر، فتبدأ حالة اليأس والإحباط تسري إليه. أو طالب العلم هذا تمر عليه بعض الظروف الشخصية فيتعطل عن تحصيله شيئا ما، يتعطل عن كيفية تحصيله التي يعني يعتقد بها والتي يقتنع بها شيئا ما، فأيضا يحصل عنده حالة من اليأس أنه أنا ما عم بدرس، أنا ما عم تزبط معي بهذه الطريقة. أو أن طالب العلم هذا يرى حالة ثالثة من حالات اليأس، لا يدرس وما شاكل ذلك، ولكن لشدة انشغاله بالدرس والبحث والمباحثة والشغل العلمي وتعبه وسهره وما شاكل يشعر بحالة من الإحباط. أنا ماذا أصنع؟ وقتي يذهب، عمري يذهب، لا أعيش كما يعيش الناس، بس شو عند الإنسان؟ الناس مرتاحين، يرجع إلى بيته بينام بفي رواء. إن أنا برجع تعبان دائما راسي بيوجعني من قلة النوم وكثرة الدرس، وفي المقابل نتيجة درسية كما أرغب أنا لم أحصل، أحصل يعني تسري إلي حالة اليأس، أو لأسباب من الأسباب التي تقدمت معنا سابقا، أسباب مادية، أسباب عائلية، أسباب تحصل لديه حالة من الإحباط واليأس. هذه الحالة من الإحباط واليأس طالب العلم لابد أن يعالجها ولا يترك هذه الحالة تتفاقم، لأنها في مقدار من مقاديرها طبيعية، في مقدار من مقاديرها أنا أعتقد أنها ممدوحة، أن يكون عنده حالة سلبية تجاه نفسه وتجاه تحصيله وتجاه وضعيته العلمية وما وضعيته مثلا الأخلاقية، وما لازم يكون عنده شيء، لأن المؤمن بين الخوف والرجاء، هذا طبيعي. ولكن أن تكون المسألة بطريقة فاقعة إلى حد ما، لا، هذا خطير، قد تصل معه إلى مشاكل نفسية، قد تصل معه إلى مشاكل أكبر من المشاكل النفسية، مشاكل عقدية لا سمح الله، أو مشاكل ذلك. علاج ذلك بمعجون من العلم والعمل، إذا مثل ما بيعبر الفيض الكاشان. كيف من العلم والعمل؟ أولا أن يستذكر الهدف العام والمركزي والأساسي الذي لأجله دخل، أني أخي لأجل الدين، وإني أن أذهب لأجل الدين ولأجل إعلاء كلمة الحق، أجاهد وأتعلم وأتعب وأصبر وأسافر وأتحمل عناء السفر والمتاعب والمشقات وما شاكل ذلك، هذا لأجل هذا الهدف السامي. وإذا كان لأجل الهدف السامي كما يقول المتنبي، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، ليس كذلك؟ فعظمة الهدف النهائي تجعلك تتحمل هذا وتنزع حالة اليأس من عندك. الأمر الثاني أن ينظر إلى الأمور بموضوعية، يطلع يا أخي هودي اللي سبقوني صار عندهم كذا، من عندهم ظروف، المسألة ليس قاعدة رياضية أنه كل من سيمر من هنا مثلا ستكسر رجله، هذا كسرت رجله لأجل كذا، هذا كسرت رجله لأجل كذا، ذاك كسرت رجله لأجل سبب آخر، أنا قد لا تكسر رجلي وقد يطرق علي سبب خاص وتكسر رجلي، لا حول ولا، ولكن أن أنظر إلى الآخرين وأتنبأ لنفسي بنظرة مشؤومة واقعا سلبيا، هذا ليس موضوعيا وليس منطقيا. الأمر الثالث وهو الأهم، مسألة العمل، أن يكون الطالب بباله دائما مشاريع عملية. لاحظ الآن أنت تدرس في مرحلة السطح، الطالب يكون منهمك في الدرس، بعد ذلك ستذهب إلى مرحلة الخارج، في مرحلة الخارج إذا كان مما يحبون الدعاء والراحة، يمكن أن يجلس في مرحلة الخارج مرتاح البال، نؤوم أكول شروب، مرتاح البال، ويمكن أن يعيش نفس الحالة التي كان يعيشها في مرحلة السطح، ولكن من دون الضغط. ليه؟ لأنه غير مطالب بشيء فوق رأسه بهذه الطريقة، أو مقدار المطالبة يكون أقل وأضعف وأسلس وأسهل بالنسبة له. ولكن هناك إذا لم يكن قد صنع برامج عملية من الناحية العلمية، يعني مطلب في الرجال أثناء درسه أثناء مطالعته، يخرج عنده مجموعة أوراق عمل في الرجال، مجموعة أوراق عمل في الأصول، مجموعة أوراق عمل في الفقه، أنت وتدرس وإن كنت من أعظم المدققين، ولكن لا تحسم لديك كل المسائل. ومن يعتقد أن كل المسائل تحسم لديه من الدفعة الأولى، هذا يكون أول خدشة فيه، لأنه بيكون هذا لا يدقق عادة، يعني أنه أنا خبر هذه عرفتك، إلا جوانب المطالب لا تتضح إلا بهذه الطريقة التكرارية. فإذا أن ينشئ برنامج عمل بالنسبة له، حتى إذا صار في مرحلة الإنتاج العلمي اللي هي بعد سنوات بسيطة من البحث الخارج، 4-5 سنوات في بحث، بعد 4-5 سنوات من البحث الخارج هي مرحلة الإنتاج العلمي، يستطيع أن يكتب، يستطيع أن يصنف، أن يؤلف، أن يدرس، أن يصنع ما يصنع. هكذا يتغلب على اليأس. وفوق ذلك كل ذلك، فليبقي كل واحد من الطلاب، كل واحد منا في نظره أنه عندما دخل في هذا السلك فإنه يعمل في مؤسسة يديرها صاحب الزمان عز وجل على فرجه. هو بيشتغل مسؤوله إمام عز وجل على فرجه الشريف، هو المدير له. المدرسة هي إن شاء الله فرع، وكل الحوزات إن شاء الله فروع. مدير كل الصروح العلمية للشيعة هو الإمام عز وجل على فرجه، ونحن نعمل عنده، ويكون له عناية خاصة بنا، لأننا نعتقد أن الأئمة عليهم السلام لهم سلطة على القلوب والبواطن كما لهم سلطة على الأحكام والظواهر. ثبتنا الله وإياكم، وأبعد عنا اليأس بكل أبعاده إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وعلى حياكم الله يا أخوان. هو أكيد الواقع صعب، بس اليأس بصعب الواقع أكثر بكثير. ما بيقول الواحد إنه هلا إحنا